الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في لقاء جديد جمعنا بكم عبر برنامج الرايح يوميا من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي. نرحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر الإذاعة، وأيضا نرحب بكل مستمعينا ومشاهدينا اللي راح ينضمون لنا من خلال إنستغرام الأولى. عسى بتشوفونا بالصوت والصورة، وأكيد نتشرف بمشاركاتكم ونتشرف بمشاهداتكم ونتشرف برسائلكم ونتشرف بكل يعني شيء ممكن أنتوا تقدمونه لنا. عسى بنطور ونقدم الشيء المفيد في هذا البرنامج والجميع يستفيد، جميع المستمعين والمتابعين. فلقاءنا اليوم إن شاء الله بيكون وياكم على إنستغرام إذاعة الأولى، ومواضيعنا اليوم يعني اجتماعية أسرية بامتياز، تخص العلاقة الزوجية، تخص الأسرة، تخص البيت بكل فقراتها. قبل ما نبدأ ونعرف بفقرات البرنامج لليوم، نقول مقولة لدكتور إبراهيم الفقي، يقول: هناك أوقات تشعر فيها أنها النهاية ثم تكتشف أنها البداية، وهناك أبواب تشعر أنها مغلقة ثم تكتشف أنها المدخل الحقيقي. وتغريدة أخرى تقول: مستمعينا الكرام، امنح الاحترام لكل أحد لأنه أمر مرتبط بك، أما التقدير فلا تمنحه إلا لمن يستحقونه لأنه أمر مرتبط بهم. أيضا من الأشياء الدينية: فما ظنكم برب العالمين؟ يقول ابن مسعود: قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه ما يظن، لأن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى. والحد الفاصل بين الإنسان المتفائل والإنسان المتشائم هو طريقة النظر لما هو قادم من الحياة. فكيف هي نظرتكم لما هو قادم؟ إن شاء الله نظرة تفاؤلية ومليئة بحسن الظن بالله وبالناس اللي حولنا والمعطيات اللي قدامنا. ويقال: لا تنطلق قبل أن تحدد الوجهة، وإلا فإن كل ما تبذله قد يذهب بلا فائدة. إذن مستمعينا، نبدأ وياكم نستعرض محاور الرايح لليوم. موضوعنا مثل ما ذكرت موضوع أسري، موضوع عائلي. نقول العلاقة الزوجية بكل ما فيها من مثالية تتخللها بعض المطبات الهوائية، بمعنى في خلاف في وجهات النظر، في الآراء، في طريقة التفكير، في طريقة التعايش، في طريقة تنفيذ الأفكار، في طريقة الأخذ والعطاء، يكون في خلاف. ودوما نقول الخلاف لا يعني الاختلاف. فيوم زوجين يصير بينهم أي خلاف في وجهات النظر، في أي مسألة، أيا كان نوع المسألة، كيف يتم التعامل في هذا الخلاف؟ سبحان الله، في ناس أول ما تستوين بينهم مشكلة كل واحد يتغير 360 درجة، يجي لبعد ثاني طلع في كل السلبيات وينسى أحلى الإيجابيات. هل هذا صح؟ وهل هذا مطلوب في الحياة الزوجية؟ هل فعلا يعني يمكن في السنة النبوية أن النساء يكفرن العشير، معروف يعني في السنة، ولكن في هذا الزمن نشوف بعد النفير يايل يكفرن العشير، أن مهما قدمت له من أشياء أول ما تستوي مشكلة ينسف كل اللي بينهم. هل هي المودة والرحمة المطلوبة في الحياة الزوجية؟ كيف نتعلم ثقافة إن نحن يوم بنختلف كزوج وزوجة يتم الاحترام موجود، يتم إن الخلاف لا يعني الاختلاف. هذا المبدأ اللي لازم نمشي عليه، خاصة إذا كان الزوجين حابين يحافظون على هذا العش الزوجي، حابين يكملون الحياة مع بعض وفي بينهم حب. هذا الموضوع بنطرحه باستفاضة إن شاء الله من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. خلصنا الموضوع الأول، ننتقل لموضوعنا الثاني في ساعتنا الثانية، دوها تبرع. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن لظروف معينة قد تضطر الأم أو الزوجة، والاتفاق طبعا بينهم، أن يأجلون موضوع الحمل لفترة معينة، أو تأخير الحمل، أو أن تنظيم الحمل اللي هو أصلا مباح في الإسلام أنك تنظم الحمل، ومعروفة كثير عند معشر النساء وسائل تنظيم الحمل أو منع الحمل. اليوم بنتكلم عن موانع الحمل غير اعتيادية، طريقة مبتكرة، نحن في دولة تنشد الابتكار والإبداع. فدكتورة عليا القاسمي أخصائية أمراض النساء ومختصة في جراحة الترميم والتجميل النسائي بتحدثنا عن طريقة هي ابتكرتها، طريقة غير اعتيادية تساعد في منع أو تنظيم الحمل. شو هي الطريقة؟ تابعونا في ساعتنا الثانية بتعرفونها. وأيضا إذا كنتوا مانعين الحمل لأن عندكم عيال، فالأطفال في البداية الأم ترقد وياهم وترقدهم عندها، ولكن هي وقت أنت مضطرة أنك تفصلين الياهل تحطينها في حجرة بروحها أو إخوانها. كيف العملية الانتقالية من الرقاد ويا الأم لأن الطفل يرقد بروحها؟ هاي المعلومة منخبركم عنها في خذ الشور، لأن فعلا في كثير من الصعوبات تواجه الأمهات في أن الطفل يبدأ يتعود أنه يرقد بروحها. فإن شاء الله في خذ الشور بنعطيكم بعض المفاتيح لتسهيل هاي العملية أو المهمة. وفي فقرتنا الأخيرة تدري أن معروف أن الحريم عندهم هوس بالتسوق، هوس بالمشتريات، هوس بالسوق بشكل عام، فيقال أن الحرمان العاطفي قد يكون وراء هذا الهوس الشرائي عند الحريم. ما مدى صحة هاي المعلومة؟ وهل فعلا كل واحدة حين تسمعنا تجد في نفسها أو تحس أني أنا أتخبل على السوق يوم يكون عندي نوع من النقص العاطفي أو الحرمان العاطفي، أو حتى مرات أنا أسمع أن النفسية الواحد تكون نفسيته تعبانة أو متعكر مزاجة، مثل ما يقولون يطلع حرته في السوق، يصرف يصرف يصرف. ف بنعرف أكثر عن تفاصيل ومدى فعلا يعني نفسيا كيف أن فعلا موضوع الحرمان العاطفي أو الاكتئاب ممكن يأثر أنك تخسر بيزات أكثر في السوق، بتعرفونا من خلال فقرتنا تدري أن. إذن مستمعينا هذه محاورنا لليوم، نتريى مشاركاتكم على إنستغرام الأولى أو على 4477 أو على الاتصال على 043-699-950، لكن عقب ما نظهر الفاصل ورد لكم إذا الله راد. تريونا
الرايح
الأولى 107.4.
اسمع الأولى، اسمع
107.4.
اسمع الأولى
7.4.
قصيد فزار
يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق.
فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي.
قصيد فزاع
على الأولى.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
تروح الآن للإنتاج واليوم يجلون ثمار يركبون.
ما تجي تطول عملك، من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم. ظل شيء. عرب الأولين كذي يعطون عقب المركاض بيومين.
تحاول
قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية. اسمع الأولى
منكم وفيكم.
الأولى 107.4.
مالك اني بحسنك وزينك وما اشوف بدل ملا ثاني في المحبه مخلص لعينك ناعس طرفك ولعياني. مالك اني بحسنك وزينك ما اشوف بدل ملا ثاني في المحبه مخلص لعينك ناعس طرفك ولعياني. شاقني عزفك تلاحينك ومبسمن ينفح بريحاني نظرة العجاب من عينك أحوري والكحل رباني. اشتاق لك وينك ما تحمل بعدك ثواني يا عساني فدوة سنينك يا حياتي وبهجة وطاني. لو تغيب اشتاق لك وينك ما تحمل بعدك ثواني يا عساني فدوة سنينك يا حياتي وبهجة وطاني. والعمر وردت بساتينك يا منايا وكل وجداني يا حلا تعودك ولينك ليت خطر بالمشيلاني. تلامس أرضك بزينك المحل يعشب بالألواني ما وجد في ذاتك يشينك جوهر غالي بالأثماني. لو تلامس أرضك بزينك المحل يعشب بالألواني ما وجد في ذاتك يشينك جوهر غالي بالأثماني. والهوى ما بيني وبينك انسجام وود وإيماني والمحبة راحت يدينك كل من ندوم والهاني.
من منافع حليب الأبل أنه خالي من الكوليسترول من الدهون، وفي نسبة عالية كالسيوم 100%. يعني حتى ينصحون اللي عندهم هشاشة العظام أنهم يشربون حليب البل، لأن في نسبة الكالسيوم عالية، ففايدته في الكالسيوم، وفايدته أنه في نقص من الدهون بالنسبة للحليب.
من البلاد الأولى،
منكم وفيكم،
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4، وأيضا رحب بكل مستمعين ومشاهدين عبر إنستغرام الأولى، وأشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم ويا الموضوع عبر إنستغرام والمشاركات اللي توصلنا تباعا، ونرد عليها يعني قدر المستطاع. بنكمل حديثنا عن موضوع التعامل مع الخلافات الزوجية من خلال لقائنا حاليا مع دكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ السماح، وعلى جميع المستمعين والمستمعات الكرام لإذاعتنا المتميزة دوما الإذاعة الأولى.
الله يسلمك ويخليك يا دكتور، حياك الله ويانا دائما وأبدا في الرايح.
الله يحفظكم،
وانا اسعد
بكم جميعا.
نحن نسعد بتواجدك وبكلامك الطيب وبمعلوماتك الثريه اللي تثرينا وتغرينا بها يا دكتور.
الله يحفظكم وعليكم جود استاذ.
تسلم يا دكتور. دكتور، اكيد الحياه الزوجيه يعني ابدا لا تخلو من الخلافات والمشكلات اللي تمر بالزوجين بشكل عارض، او تحس ان في مطبات هوائيه تعترض الحياه الزوجيه. فالسؤال اللي يطرح نفسه، كيف نتعامل مع الخلافات الزوجيه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ السماح أشكركم وطاقم العمل وأيضا المعدل أستاذ حنان والخوات جميعا بإذاعتكم الموقرة، دائما على اهتمامكم بطرح القضايا الاجتماعية. ودائما ما أقول بأن جوانب الوقاية والاهتمام بتوعية اليوم شبابنا وشاباتنا وابنائنا بناتنا بالحقيقة هي مرد إن شاء الله العلاج لجزء من هذه الخلافات. وأعتقد أن مؤسساتنا الإعلامية دائما التي تأخذ على عاتقها تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية إن شاء الله ثقتنا فيها كبيرة، وأملنا بالله جل وعلا أولا وأخيرا أكبر بهذا الجانب. فشكرا لكم أستاذ السماح على طرح هذه القضايا المجتمعية. قضية الخلافات الزوجية والحديث عنها، وإن كنت دائما أعبر عنها بقضية التحديات اللي أحيانا تعصف بالكيان الأسري، يمكن بدأت بمقدمة جميلة جدا. جزء من هذه المطبات الهوائية إن صحت العبارة، أو خلونا نسميها أحيانا أستاذ السماح جزء من التقادير في هذا الالتقاء، الالتقاء الروح بالجسد في مكان واحد في زمان واحد بفترات نحن نسميه عقد زواج أبدي، جزء من كينونة الحياة وفطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، أن شيء من الخلاف الخصام يقع. إذا كنا دائما أستاذ السماح نتكلم عن علاقاتنا الإنسانية المجتمعية مع صداقاتنا في بيئات العمل مع أصدقائنا، يقع فيها شيء من الخصام، بل أحيانا بعض جوانب الخلاف أو بوادر الخلاف تقع أحيانا حتى ما بين الأب وبين أبنائه، ما بين الأم وبين أبناء وبناتها. أعتقد أن الحياة الزوجية جزء أيضا من هذا التقسيم. فقضية أولى المراحل والصور والقواعد المهمة في فهم هذه المرحلة، أنا دائما ما أكرر أن نفهم أن طبيعة الحياة جزء من الخلاف، هذه من تكوينة الحياة الزوجية، فليست بالأمر الجديد ومب هو يعني شيء جديد يمر على كل زوجين. لا، نحن نقول لشبابنا اليوم المقبلين المتزوجين اللي سنة سنتين اللي ست شهور اللي في الملجأ اللي في مرحلة الخطبة، يجب أن نتفق على أن الخلاف في الحياة الزوجية جزء مثل ملح الطعام. صحيح. يعني أمر موجود مفروض. نعم. ولا يخلو بيت. وأنا أكرر يا أستاذ السماح هذه الكلمة، بعد سنوات عشتها قضيتها الآن ما يقارب 13 سنة في مكاتب الاستشارات العامة الحكومية والخاصة، مر علي فيها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، كل هذه الأصناف مرت، والجميع وغالب هذه الصور يحكي عن خلافات يمر فيها. فهذا يعطينا انطباع أن القضية ليست بالأمر الجديد. إذا نحن آمنا بهذه القاعدة وكان عندنا من الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره في هذا الباب، ثقي تماما يا أستاذ السماح، أعتقد أن السعادة والراحة القلبية مع وجود هذا الخلاف له دور في العلاج وعدم تضخيم هذا الخلاف. إذا نحن آمنا بهذا الشيء، إذا نحن كزوجين عندنا قناعة بأن طبيعيا نحن اجتمعنا في بيت وزوجتي عندها رأي وأنا عندي رأي، وأحيانا نختلف على طبيعة التربية ولا في مسكن ولا في نفقة ولا في سفر ولا في دخول ولا في خروج، أعتقد أن الوضوح هذه الصورة الواقعية في حياتنا أو أن نبتعد عن الأحلام الوردية جزء من العلاج. هذه واحدة. السؤال الآخر الذي دائما ما يطرح في الدورات المتعددة، دكتور كيف نستطيع أن نتعامل مع خلافاتنا الزوجية؟ نصيحتي لكل زوجي مع أي بوادر خلاف، أي بدايات خلاف، أولى الوصايا التي أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بها قضية التروي والحكمة. الحكمة ما هي أستاذ السماح؟ هي وضع الشيء في مكانه الصحيح. يعني نصيحتي لكل زوج عاقل يستمع لي الآن، وقعت مشكلة مع زوجك، خلاف، خصام، دكتور الزاعة، وأي مشادة وقعت، أنا أنصحك بجانب الحكمة. الحكمة لا تستعجل، لا تتلفظ بكلمة ما تعرف تبعاتها، لا تتصرف تصرف تندم عليه بعد ساعة بعد ما تهدأ. أقول لكل أخت، لكل زوجة تستمعني الآن في بوادر خلاف مع زوجها، سواء كان الخلاف حديث أو قديم أو متجدد، أقولها لا تستعجلي، لا تستعجلين اليوم تتخذين قرارات وتشيلين أغراضك تروحين بيت أهلك، لا تستعجلين في بخبر أبوي وأمي وإخواني وخلي حلول المشكلة على سبيل المثال أنا أذكر، لا تستعجلين أنا بقول له وبرد عليه وبتصل في أبوه وبتصل في أمه وبتصل في خواته وبخبرهم، لا تستعجلين في أي تصرف أو في أي موقف بعد ساعة يمكن بعد يوم تندمين عليه ويكون له أثر سلبي. فنصيحتي الأولى في أولى المعايير لعلاج هذه المشكلات وتهدئتها قضية التروي والحكمة. المعيار الآخر المهم هو التكيف مع هذه المشكلة، هو التكيف مع هذا الخلاف، هو سفينة حياتنا تمضي وما نوقف ونحن ننتظر حل. يعني يمكن دائما نحن نقول بعض الأزواج يتشنج ويوقف، لا أنا حياتي ما بتمشي لين ما أعالج هالموضوع. أقول له لا، هذه جزء من حياتك، حياتك عبارة عن 100%، في خلاف 10%، في خلاف 5%، عجلة الحياة ما توقف، يعني صرفك ونفقتك على الزوجة والأولاد ما توقف، إيجار المسكن ما يوقف، تعليم صغارية ما يوقف. أقول للزوجة والله لا أنا عندي خلاف معاه، ما بسوي له في البيت ولا بجهز له أموره ولا هذا، ما له علاقة بهذا. مش معنات أيضا أن خلافنا واقع أن نحن مجريات حياتنا كلها توقف. نصيحتي الثانية هي التكيف والتأقلم مع المراحل الأولى للخلاف، أن نعيش جزء من مراحل حياتنا. وأنا أكرر هذا الكلام، ما نفهم منه يا أستاذ السماح أن دكتور نحن نحط المشكلة على جنب وحياتنا تمضي، لا، أنا أقول حياتنا تمضي ونسعى في علاج خلافنا أو مشكلتنا شيئا فشيئا بالتدريج حبة بحبة، وتبدأ الأمور تتعالج. هذه وصيتي ونصيحتي الثانية أستاذ السماح. الوصية الثالثة وهي وصية غالية لي ولإخواني وخواتي جميعا مع بوادر الخلاف، أرجو من الجميع وأتمنى منهم، وهذه رسالة قلبية أوجهها لكل من يستمع لنا عبر إذاعتكم الموقرة، أرجوكم يعني قضية ضبط اللسان. الله يخليكم، اليوم الزوج بيده سلاح شرعي فتاك يحمل كلمة الطلاق. كلمة الطلاق سلاح خطير، منح له الزوج ليوقع في مكان وفي زمان وله أحكام وله آداب. أقول لكل زوجة أنت كوني أحكم وأعقل من الزوج، لا تخليني يتلفظ بألفاظ باكر هو يندم عليه. وأقول يعني أخاطب كل زوج عاقل، الله حمل هاي الأمانة العظيمة، دير بالك ترى رب العالمين منحك هذا العطاء، هذا الكلام لا تتلفظ بكلمة تندم عليها وبعدين هذه أحكام وحدود شرعية. أحيانا الكلمة يا أستاذ السماح ما فيها رجع، دائما ما أكبر الكلمة كالرصاصة إذا خرجت لم ترجع. يعني الآن الصورة الواقعية اللي تحبب أستاذ السماح، خلاف واقع بين زوج وزوجة، يبدأ خلافها مش معها هي، يتعدى إلى خواتها، إلى أهلها، إلى أبوها، إلى أمها، إلى إخوانها. طيب أيها الزوج العاقل، هاي كلهم ما لهم علاقة بهذا الخصام. وبعدين لا تتلفظ بألفاظ اليوم قضية نزاعك 5% تشتري 500%. ونصيحتي لكل زوج، أنت بعد الله حبات من العقل ومن الحكمة ومن الثقافة ومن العلم، لا تدخلين هلا ولا إخوانه ولا خواته في هذا النزاع. وأحيانا في الحقيقة وأنا سمعت وإن كانت إن شاء الله قليلة، يعني تلفظ بعبارات ما تليق، ولا نحن أحيانا نوصل، أنا أقول في بعض القضايا وهي نادر إن شاء الله، نوصل لا قدر الله لقضية فتح بلاغات في مراكز الشرطة ولا سب ولا يعني نحن إن شاء الله في مجتمع الإماراتي مجتمع محافظ مسالم. وأنا أوجه رسالتي للجميع أرجوكم أضبطوا خاصة مع ثوران المشكلة في بدايتها.
صحيح.
يعني الإنسان يحتاج. ولهذا أنا دائما ما أوصي الأزواج جميعا بوصية أبو الدرداء وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء العظيم، قال له يا رسول الله أوصني يعني عطني وصية جامعة مانعة، قال له كلمتين لا
تغضب
فقط. قال له يا رسول الله أوصني، يكرر عليه مرة ثانية يقول له لا تغضب، يكرر عليه الثالثة يا رسول الله أوصني عطني وصية جامعة مانعة يقول له لا تغضب. لماذا يا أستاذ السماء؟ لأن الغضب سبحان الله جمرة وثورة من الشيطان في عقل الإنسان. ما سبحان الله تغيب عنا كل المبادئ وكل القيم. سبحان الله يقول لي دكتور قدامي ما أشوف شيء، ما أعرف كيف أنا في هذا الخلاف قلت له هاي العبارة، ما أعرف كيف تلفظ يعني. ولهذا أنا أقول شوي هدوا من أنفسكم، يعني هدوا وثقوا تماما مع الهدوء والاتزان ستبدأ هذه المراحل بالعلاج. وأنا قناعتي يا أستاذ السماح ونحن نتكلم عن الخلافات مع احترامي لجميع الزملاء العاملين المستشارين الاجتماعيين اللي موجودين الله يعطيهم الصحة والعافية وجهودهم مشكورة، قناعتي الشخصية أن الزوج والزوجة بأيديهم علاج مشكلاتهم ما لا يقل عن نسبة 80%.
نعم
هناك أطراف مساعدة لهم في علاج مشاكلهم، لكن أولى الناس أنا أقول اللي يقدرون يعالجون مشاكلهم هم، لأنهم أدرى ببواطن الأمور وحياتهم اللي عاشوها مع بعض. والزوجة تعرف تضحيات الزوج والزوج يعرف تضحيات الزوجة ويعرفون سبب مشكلتهم من وين. نعم أحيانا هم بحاجة لجانب الاستشارة ونحن ما بنختلف على هذه القضية، لكن لازم يكون عندهم أستاذ السماح قناعة بأنهم
قادرين يحلون المشكلة. نعم دكتور اسمح لنا حسب المخرج ما يغضب، بناخذ فاصل وبرد نواصل عقب الفاصل
ولا يغضب علينا لكن هو دائما حليم.
أكيد إن شاء الله. مستمعينا فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الجلال الأولى الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يقول بدق لك تليفون، وهو يقصد انه يعني يتواصل وياك بالتليفون. الاولى منك تقول بتصل بك تليفون.
الكلام الاولى
الاولى
صدق إماراتية.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
هاي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا عبر إنستغرام الأولى، وما زال الحديث مستمر عن التعامل مع الخلافات الزوجية من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. مرحبا يا دكتور.
مرحبتين.
ذكرت أن من أهم الأشياء الأساسية التروي والحكمة، التكيف مع المشكلة وضبط اللسان. جميل، هل في أشياء ثانية ولا ننتقل؟
بقيت لنا ثلاث فقرات أستاذة سريعا تقدر أذكرها في دقيقتين، اللي هي قضية المحور الرابع من الوصايا في حال وقوع هذه الخلافات أستاذة سماح، قضية عدم نقل هاي المشكلات والخلافات خارج منزل الزوجية.
وهذه وصية دكتور.
نعم، للأسف الشديد نحن اليوم أستاذة سماح، أنا أقول كم من المحيطين فيكم أحيانا أنا أقول قد لا يريدون لكم خيرا. اليوم البنت تتعرض لمشكلة في الأشهر الأولى، في السنة الأولى في الجامعة وفي مجال عملها وفي صديقاتها، ما تخلي حد ما تصري للمشكلة، أو أحيانا تنتقل حتى للأهالي اليوم، أبوها وأمها وإخوانها وخواتها والزوج للأسف الشديد كذلك. طيب كم من الوقائع اليوم والخلافات اللي بدأت صغيرة ثم تضخمت المشكلة لتدخل الأطراف الخارجية؟
صحيح.
نحن في مكاتب الاستشارات يا أستاذ سماح مع الجلوس مع الزوجين نحتاج 4-5-6 جلسات متوالية، كل جلسة لا تقل عن ساعة، عشان نخرج برؤية توافقية مع شخصين، مع عقلين، مع ثقافتين. فما بالك اليوم نحن نتكلم عن الخلاف توسع لين 4 أشخاص، العم والخال والأخ والأخت، وكل واحد منهم عنده رأي.
صحيح.
نصيحتي للأزواج اليوم قدر المستطاع ابذلوا ما تستطيعون في علاج المشكلة. أنا أقول بدايتكم أنتم تحتاجوا استشارة على قدر ممكن تأخذونها وتبدون تعالجون القضية، لكن قضية الاستعجال أنا أقول لنقل المشكلات للخارج هذه قضية يعني حساسة. ولهذا دائما ما نتحدث دكتور الأهالي طيب ما يتدخلون، نحن نقول الله ذكر تدخل الأهالي، لكن متى بس ذكر أستاذ سماح؟ قال وإن خفتم شقاق بينهما. المشكلة الآن أن الوفاق قائم، يعني البيت تمام ماشي وفي نزاع خفيف قائم، الأهالي يبدأون للأسف الشديد في بعض الوقائع بتضخيم هذه المشكلة. أنا أقول لا، ابتعدوا وابدلوا ما تفعلوا وإن خفتم شقاق بينهما. والله سبحانه وتعالى ذكر تدخل الأهالي في المرحلة الرابعة قبل الطلاق. المرحلة الرابعة قبل الطلاق، بعد أن ذكر مراحل العلاج ذكر في الرابعة وإن خفتم شقاق بينهما فابعدوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وفي الخامسة قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يعني الطلاق، علاج الطلاق الخامس والأخير. فهناك علاجات، هل نحن ناخذ بالعلاج الأول والثاني والثالث والتدريج والحكمة الإلهية في علاج المشكلة، ولا شوية يمكن أقول أستاذ سماح نفتقر لجانب الصبر والحكمة في التعامل؟ هذا سؤالي الآخر. أيضا أنا أقول من عوامل علاج هذه المشكلات والخلافات استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص في كل مجال فيها الاختصاص، في الطب، في الهندسة، في علم الشريعة، في علم الاجتماع، في علم التربية، في متخصصين في مراكز حكومية متخصصة، في أساتذة ودكاترة متخصصين درسوا من النواحي النظرية بل وعاشروا هذه الخلافات من النواحي الخبرة الممارسة اليومية الحياتية، عندهم من العلم والمعرفة الشيء الجيد. نصيحتي لإخواني وخواتي يعني تأكدوا أولا من وضع هذا المستشار، من وضع هذا المركز سواء كان عام ولا خاص. الخطوة الثانية خذوا استشارة بمقياس وابدأوا شيئا فشيئا في علاج المشكلات، لكن التوسع أيضا. ونصيحتي أيضا من منبركم الإعلامي لكل زملائنا، أنا أقول الله يعطيهم الصحة والعافية وهم على ثغر عظيم وجهد مشكور، وأنا أعرف قدر الضغط اللي يتحملونه، لكن أنا أقول لإخواني المستشارين أحيانا تعرض عليكم مسائل ضخمة، خلافات ضخمة فيها قضايا متشابكة، مو بعيد ولا فضيحة أن الإنسان يقول أنا ما عندي جواب على هذه الاستشارة.
أيوة.
ممكن تسألون فلان اللي أحسن عني وعنده خبرة أعرق عني، مو بعيد.
صحيح.
لكن الإنسان ما يتجرأ، وهذا باب خطير. أنا دائما أقول إذا كانت الفتوى في الشريعة لها أثر خطير، الفتوى في الجوانب الاجتماعية للشريعة أخطر، لأن أثرها على أسرة كاملة
تهدم بيوت أو تعمر بيوت. نعم
أحسنتي. نعم. أحسنتي. ولهذا وصيتي أيضا لزملائنا العاملين أقول الله يعطيكم الصحة والعافية، ديري بالكم ترى القضية قضية حساسة وخطيرة. القضية الأخيرة يمكن أشرنا لها في الفاتحة وهي الرضا والتسليم بالمقدور.
أيوة.
ما كتبه الله جل وعلا، تأخر حمل الزوجة محل خلاف، طيب شيء مو بيدها، لا قدر الله أنجبت ذكور ولا تنجب إناث، شيء مو بيدها، بذلت ما تستطيع، وقع لا قدر الله الزوج في أزمة مالية، قضاء الله صار اللي صار حين، ما ينفع نحن نفتح جراحات قديمة ونبدأ نفاقم هذه المشكلة. هناك وأنا أؤكد يا أستاذ سماح من بركم إعلامي، وقعت المشكلة في رسائل أيضا سريعة في بعض الممارسات الخاطئة لإخواني وخواتي البلد. قضية ترك منزل الزوجي وهذه من أعظم الأمور اللي نحن نواجهها حاليا. المشكلة بسيطة، الزوجة شلت قشارها وراحت بيت أهلها. أنا أقول لخواتي خروجك من منزل الزوجية بيعالج القضية ولا بيفاقمها؟
بيفاقمها أكيد.
يعني أنا أقول أستاذ سماح خليهم هم يفكروا، إذا خروجك من البيت بيعالج المشكلة، أنا أقول لخواتي طلعي وروحي في بيت أهلك شهرين، مو بشهر بعد شهرين. لكن الواقع اليوم مثل ما تفضلت أستاذ سماح، اليوم قدامنا نحن نشوف أن خروج المرأة في الغالب وجلوسها لأسابيع بل أحيانا لأشهر يفاقم المشكلة، والأطراف المتدخلة تكثر، وأحيانا العلاج يصعب حتى علينا نحن في المراكز الخاصة. أنا أقول بعد الهجر مو للزوجة تترك، للأسف الشديد اليوم انتقلت العدوى لبعض الأزواج. الزوج استوى خصام مع زوجته، شلق شارة وراح عند أمه ولا بيت هلا، خلاها هي وأولادها ويدبرون حالهم. الله يرضى عليك. يقول الله جل وعلا، وبعض الأزواج كان يحدثني يقول دكتور الله ذكر القرآن في القرآن الهجر. قلت نعم ذكر الله الهجر، لكن قال وهجروهن في المضاجع، يعني في البيت، وانت في البيت تعطيها ظهرك على الفراش، ما قال تودر البيت الشهر والشهرين وما تعرف عنهم ولا كيف يعيشون ولا كيف يصرفون، وهذه جريمة عظيمة أخطر من الأولى.
صحيح.
الأمر الآخر في الحقيقة أنا أقول، ويمكن يعني رسائلنا ونحن نشرف في إمارة دبي وغيرها على قضية حماية الأطفال، الله يرضى عليكم أنتم كزوجين وقع خلاف مشكلة، الله يرضى عليكم قبل ولا أثناء ولا لا قدر الله حتى لو استوى الطلاق، أيوم أبنائكم بناتهم ما لهم ذنب.
صحيح.
لا تدخلونهم في خصاماتكم. يعني اليوم لا عارف يدرس ولا عالم يتعلم الطفل، ولا عنده من الذهن 24 ساعة يشهد هاي الخلافات في البيت، لا قدر الله السب ولا الضرب ولا الشتم ولا التحقير ولا الطرد من البيت. يعني أستاذ سماح أنا أسأل جميع إخواني وأخواتي، ماذا نريد من طفل يعايش في بعض البيوت هذه الصور؟ أي ثقافة وأي تعليم نحن ننشده في بعض البيوت؟ واليوم نحن نتكلم المدرسة والمدرسة والمدرسين، طيب يعني اليوم المدرسين يشتكون دكتور عيزنا نحن بعض البيوت المفككة اللي نعاني منها، والله نبذل ما نستطيع، يقول الطفل جاي طول الليل مو براقب، واللي مسكين جاي وهو يصيح المدرسة ليش نجلس معاه جلسة جلستين، عارف إن في خلاف محتدم في البيت وكل طرف يجذب الطرف الثاني. طيب الله يرضى عليكم، اليوم هاي زهرة حياتكم وحياتنا، واليوم البلد تبني على شبابها وعلى مستقبلهم، اهتموا بمستقبل الأبناء، وهذه زهرة حياتنا وحياتكم في بلدنا. أنا أقول شوية ضحوا وضحيتوا الله يعطيكم الصحة والعافية، لكن الولد ما ينحرم من مصروفه، الولد ما ينحرم من أوراقه الثبوتية، الولد ما ينحرم من تعليمه، الولد ما ينحرم من رؤية أبوه وأمه.
صحيح.
اليوم الولد أنا أقول ما ينشحن بهذه الأجواء السلبية. يصير عالجوا خلافاتكم بعيدا بمحزل عن هؤلاء الأبناء، وأعتقد لهم في دولتنا الكريمة وقيادتنا من الحكمة في التعامل مع هذه القضايا. وأنا أقول الحمد لله كم من الأسر التي كتب الله قضاء الله لها الطلاق، لكن عندهم علم وروية وثبات وبعد نظر، لأنهم يعلمون يقينا عظم الأمانة التي في أعناقهم.
صحيح.
القضية الأخيرة وأختم بها الحديث اللي هي قضية في الحقيقة لا قدر الله، أنا أقول في بعض الحالات اللي شهدتها وهي قليلة وكرر في مجتمعنا ونحن متفائلين، أنا أقول يعني قضية مد الأيدي.
أيوة.
والضرب ولا لا قدر الله، يعني نصيحتي لكل زوج، النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب النبي، تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة امرأة ولا خادما قط، ليست من رجولة الرجل في شيء، أنا أقول لا قدر الله يعني يوصلها إلى مستشفى عشان تأخذ تقرير مكسورة يد ولا ذراع.
ساتر.
يعني هاي قضية في الحقيقة مؤلمة.
أكيد.
وأنا أقول اسألوا زملائنا العاملين في مراكز الشرطة، نحن ما نبغي نذكر، أنا أقول هي قليلة، لكن حتى هذا القليل نحن أرقنا كاجتماعيين عاملين في الميدان، زوج الله حباه من العقل ومن الحكمة يقول دكتور هي اللي طلعتني عن طوري. أنا أقول لكل زوج أنت عشت معها أخذتها بأمانة من بيت أهلها.
نعم.
والله إن أرحم وألطف على قلوبنا، إذا أنت وصلت لحد ما تقدر تعيش معها يا أخي خذ الأمانة ورجعها لأهلها، قول أنا إنسان ما أقدر أعيش معها.
أيوة.
هذا أرحم في قلوبنا وألطف على قلوبنا لك ولها ولأبنائكم، إن لا قدر الله تطلع من المستشفى مجبسة إيد ولا ريد. ولا أنا أقول لبعض الأزواج كنت أحيانا خلاف محتدم، سبحان الله في يده شيء، قلت سبحان الله رميتها بهذا الجلاس ولا هذا، طيب باكر لا قدر الله تعرضت لعاهة، وقوفك بين يدي شو بتقول لرب العالمين؟ وبعدين قبل هذا اليوم التشريعات والقوانين، ومن المستفيد من هاي العملية؟ لا أحد إطلاقا، لا دولة ولا حكومة ولا شعب ولا زوجين. يعني القضية في الحقيقة مؤرقة لنا جين، فنصيحتي للأزواج ابتعدوا هذه القضايا وهذه الممارسات السلبية وإن كانت قليلة لكنها لا تعالج تفاقم هذه المشكلات وتأخذ أبعاد أكثر مما نتصور.
دكتور في نقطة مهمة في وقت الخلاف يمكن سبحان الله سيكولوجية الرجل غير عن المرأة. وقت الخلاف سواء كان خلاف بالتليفون أو كانوا مع بعض في مكان واحد الحرمة أو بعض الحريم ما تحب تنهي الموضوع أو تنهي المكالمة أو تنهي المجلس هذا إلا هي واسطة الحل في المشكلة. الرجل يحب يتقوقع ويدخل الكف ماله ويفكر وعسب مثلا يود لسانه وعسب الأمور ما تتفاقم. شو الآلية الصح في وقت الخلاف؟ أن نصبر لازم الموضوع ينتهي أحينا ولا ناخذ فاصل ونرد نواصل مشكلتنا ونتكلم بهدوء؟
يا سلام احسنتي انا مع مخرجنا ان ناخذ فاصل ونواصل.
نحن ما بناخذ فاصل
يعني هذه ما ذكرتيه استاذ السماح. يعني اليوم 90-80% خلافات محتدمه انا ابحث فيها اليوم رسائل على الواتساب على سبيل المثال. طيب الله يرضى عليكم ايها الازواج والزوجات، رسائل الواتساب لغه التعابير غير واضحه فيها، هي تكتب عباره وهذاك يفهمها عباره ثانيه، هو يكتب عباره وهي تحملها، الشيطان حريص وحاضر فيما بينهم. انا نصيحتي اولا ابتعدوا عن وسائل التواصل في اي خلافات حادثه الا انا اقول بعد ان تهدأ تقول دكتور انا عندي اسلوب وممكن اكتب له رساله اطيب خاطره فيها، اقول اكتبي له رساله، لكن وقت الخلاف لا تديرون الخلاف عبر رسائل واتساب على سبيل المثال. ما يصير اليوم، لان هاي الرسائل تاخذ انطباعات اخرى عند الطرف الاخر. واحد اثنين، انت اشرتي استاذ سماح لشيء معين، دكتور الخلاف محتدم. طيب انا دائما اقول للازواج نحن نتحاور عشان نتضارب ولا خلافنا يزيد ولا عشان نوصل ل حلول مبدئية أو نقاط التقاء؟ الجواب نحن نبغي نوصل لنقاط التقاء. أنا أقول الفرصة الآن غير مهيئة لهذا النقاش. فعلا أشرتي من عقلية الزوج أن يهدأ حاليا، أنا ما أقول يخزنها ويتركها وما يعالجها، لا يبدأ يوم يومين هدينا ونحن نفوسنا صافية وراضية، ترى وقع المشكلة الفلانية أو لا قدر خلاف وأنا أستسمح وأنت ما شاء الله عليك مجتهدة وأنت تبذلين وأنت تضحين، لكن أنا حز في خاطري ذاك اليوم. يا ما جمال هذه المقدمات، وهو يذكر نفسه ويذكر فضائلها ومحاسنها وبعدين يذكر لها شيء من الشيء اللي هو مو مرتاح له، والعكس بالعكس. يعني ما تجي الزوجة وتشوف الزوج مشحون وياي من الدوام وعنده ضغط الساعة 3 الظهر، لا لازم في هاي الزاوية في هاي الدقيقة الحين خلص خلافنا الحين، والله ما ترقد ولا ما تطلع. الله يرضى عليك، اليوم الله رزق زوج شوية مستعيل، زوج شوي يمكن متهور. طيب تعرفين انت اليوم حياتك وحياة اولادك كلها حطيتيها في محب الريح، نحن نقول الزوج غلطان، لكن هل تفعل المرأة العاقلة الأستاذة سماح هذا؟ اقول لا، هي اهدى واكثر حكمة واتزانا. يعني القضية انا اقول اللي مثل الشيء اللي اليوم الساخن الحار خلوه شوي يبرد، وبعدين انت تبغين توصلين لها رسائل ايجابية لها اثر على حياتك وحياتك، وانت تسعين لتغييره بغض النظر. نحن نقول في هاي القضيه الزوج غلط فيها، انت تبغين تسعين لتغييره ولا لتعييره؟ في فرق انسانه تجلس مع زوج عشان تعيره وتنتقده، والعكس انا اقول عشان تصلح من حاله، والعكس كذلك الكلام يجي على الزوج. في فرق بين زوج يتحاور عشان يطلعها هي الغلطانه، وفي فرق عشان دكتور انا ابغي اوضح لها موطن الخلل ونحن نتعالج ونعالج قضايانا. هذا الفرق فيه واضح، ولهذا نبتعد عن الأجواء المشحونة. وأنا أتفق معك أستاذ سماح تماما أن المفروض ناخذ فاصل في خلافاتنا وبعدها نتواصل بكل هدوء وكل اتزان وكل عقلية.
السؤال الأخير، في وقت الفاصل هذا يمكن الوحدة تكون مشتطة أو هو يعني سيفكر، كيف يعني تهدي عمرها لين ما يتم النقاش بعد الفاصل؟ كيف شو تسوي بدل ما تستاكل في عمرها؟
من أولى الوصايا دائما أنا أقول مثل الغضب نحن نصيحتنا للإنسان أن يستعيد بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يتوضا يصلي يطلع تغير جو، سارت عند خواتها زارتهم عند صديقتها غيرت جو، بغض النظر أنا ما أقول حتى تسير تفرد لها مشكلتها، نفسيتها ترتاح تطلع من المكان اللي فيه، ونفسيتها حين متشنجة تروح عند أمها الوالدة تسلم عليها وتضحك معها وتسولف مع أختها مع أخوانها، غيرت جو مع أولادها شوي في الويكند، عادت يومين 3 أيام. كل ما فيه سبب لي أنا أقول هدوءها له أثر، وتلتجئ الله بالدعاء أن نفسيتها تهدأ. يعني بعض الخوات أنا أشعر فيه وتتكلم صدقيني أستاذ سماح أنا أحيانا ما أفهم عليها، يعني تقولي دكتور أنا أقول أنا مو فاهم معاك، لأن أنت تتكلمين معاي كلمات متقاطعة وبعدين أنت تعانين من ضغط، ما في فايدة أنا أتحاور معاك اليوم لعلاج هاي المشكلة. تقولي دكتور شو الحل؟ أقول اهدي 2 ساعة يومين 3 أيام نرجع نحن
نحن كمستشارين نقول له الحين ما ينفع، حتى نحن نتحاور معاك ما هي فايد. انا ابغيك انت شوي تهدئين عشان انا اسمع المشكله ونريد نحللها انا وانت ونشوف شو اقرب العلاجات المبذوله، لان تحتاج هدوء. يعني ثقي تماما انا كمستشار احيانا الصوره ما تتضح. ليش؟ لان هي مضطربه. هي الان طرحها عشوائي، يعني انا اقولها رتبي افكارك واهدئي يومين ثلاثة ايام وكل مشكله ان شاء الله لها علاج ولها حل، بالتدريج الامور بتتعالج، نفسيتها تهدى وتقي تماما. في المكالمه الثانيه ولا حضورها لمركز الارشاد الثاني اشوفها تغيرت ما شاء الله عليها، وابتسم الدكتور تتحدث عن مشكلتنا وعن حياتنا. انا اقولها تماما تعاملي مع الزوج بهذه القضيه، انت يوم مضغوطه الانسان المضغوط يا استاذ السماح شو يكون؟ يعني كلماته تطلع من غير حسبان، ينفجر، يطلع الخضر على قولتهم عندنا واليابس، ما يخلي شيء،
ما يتم خضر
يعني هاي المشكلة. ولهذا أنا أقول أنا مع قضية الفاصل، نفسيتها تهدى، تستعيد بالله من الشيطان وتبتعد عن مواطن الخلاف والزلل، تهدي شوي والزوج يكون عاقل بعد. يعني أنا أقول للأزواج شفتها هذه لا تستفزها. يعني أحيانا بعض الأزواج بعد عنده من أساليب الاستفزاز للأسف الشديد، يشوفها هي هذه سكت، لا تعرفين أنت، أقول لا حد خلنا شوية تهدى يوم يومين بنرجع نحن نتباحث، بس مو وقت الحين. فلازم أنا أقول لكل مقام مقال، يجب أن تعرف هذه المرأة متى تتحدث ومتى تسكت، ويجب أن يعرف الزوج وجوبا، أنا أقول مو باختياريا، متى يتحدث ومتى يهدأ لعلاج المشكلة. شايف الزوجة اليوم تتكلم، اليوم الكلمات العظيمة اللي لها أثر ما هي بعد يزيدها، لا وانت أقول لها خل تهدأ نص ساعة إن شاء الله بترجع الأمور ساعة ساعتين لطبيعتها. وهذا لا يعني بتاتا يا أستاذ فاصل يا أستاذ سماح إن الفاصل هذا يزداد بصورة مبالغ فيها أحيانا. كثرة الفواصل في الحياة أو أحيانا القضايا التي لم تعالج تتراكم حتى تنفجر. صحيح. نحن بعد ما نتفق مع هؤلاء لهذه الصورة،
يعني كل شيء إذا زاد عن حد انجلب ضده، فيكون الفاصل مو بوايد طويل. تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور عبد العزيز الحمادي. دوم يعني حقيقة تثري حلقاتنا بكلامك، والناس مش ياسة تطرشنا على انستغرام ومستمتعة بحديثك، فإزاك الله خير وإن شاء الله في ميزان
حسناتك. أنتم أيضا ومستمعين الكرام، والله يوفقكم إن شاء الله ويزيدنا ويزيدكم إن شاء الله علما وهداية وتوفيقا، والشكر موصول لكم وإذاعة الأولى الموقرة ما شاء الله تنسى المتميزة في طرح مواضيع المستمعين الكرام. الله يوفقكم يا رب
وياك إن شاء الله دكتور، يعطيك العافية ويومك سعيد. فيما إذن مستمعينا، فاصل أو الفاصل نرد نواصل ساعتنا الثانية، وطرق منع الحمل بشكل غير اعتيادي شو هي بتعرفونها في دوحة إبرام.
الرايح
على 107.4.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الله على دبي وعلى سحابة منها، من وين تنطر بها قاع الوطن عشب، سحابة مدنفة تروي مواطنها، رعودها مرزمة وبروقها تلعب. الله على دبي وعلى سحابة منها، من وين تمطر بها قاع الوطن عشب، سحابة مدنفة تروي مواطنها، رعودها مرزمة وبروقها تلعب. الله على دبي حاكمة وحاضنها، من وين ترغب وهو في شفها يرغب، ما يقدر يصد لي ينظر مفاتنها، ومن تبعها فيه هواها لازم بيتعب.
الله على دبي وعلى سحابة البلغة،
من وين تمطر بها قاع الوطن عشب،
سحابة البلغة
تروي مواطنها،
رعودها
مرزمة وبروقها
104.4.
دار المعزة ودار رجالها مكسب شيخ النظر هالنظر عينه وزمنها يسابق الوقت والتاريخ اللي يكتب
وفعل الحلمة
بالفعل ضامنها ما يعرف المستحيل وللسما يقرب تبين في الوقت زانت به وزينها شوفوا العجايب ولي في فكرة تعجب
دبي تشرح خاطر دبي العز دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولد
ليش دبي؟
لأن القرية العالمية تعد أكبر ملتقى ثقافي موسمي في المنطقة وتقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة جميلة من المهرجانات وعروض التسوق والترفيه في منتزه في الهواء الطلق حيث يمكن لزائر القرية العالمية الاستمتاع بأجواء من المرح والتسوق وتستضيف القرية العالمية أكثر من 70 بلد مشارك في أقسامها اللي زيد عددها على 36 قسم أما منطقة الألعاب فتحتوي على أكثر من 50 لعبة شيقة و26 مطعم لمطابخ مستوحاة من كل أنحاء العالم
دبي السعادة
دبي كل شيء
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود حشد حشود سود كبود نحمي احساس بنيان
الاولى 107.4
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها ترانا الطاهر من السلع لين اخر حدود عمان قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها
الأولى 107.4
I'm
تحياتي.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلة في كوفي الشيخ حمدان، خرب وعدل بالمزاج في دقايق، شريان متصلح وشريان خربان، واليوم مالي خلق بين الخلايق.
حمدانيات. الأولى إماراتية.
حقا قليل الحب ما شي أبد يسوى.
تراثية. وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
أنا نشيد بدور الإعلام وإذاعة الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4، وبكل متابعينا ومشاهدينا عبر إنستغرام الأولى FM. وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعين الكرام، بما نحن في بلد ينشد الابتكار والإبداع والاختراع الأشياء الغير الاعتيادية أو البعد عن النمطية في كل أمور الحياة، سبحان الله حتى منع الحمل صار له طرق غير اعتيادية. شو هي هاي الطرق؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع دكتورة عليا القاسمي، أخصائية أمراض نساء ومختصة في جراحة الترميم والتجميل النسائي. السلام عليكم يا دكتورة عليا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي سماح كيف حالك؟
الحمد لله بخير الله يسلمك، حياك الله ويانا في الرايح، وإن شاء الله تكون ضيفة ويانا إلى أبد الآبدين يعني.
حياك الله، يسعدني هالشيء أكيد.
ونحن نتشرف أكيد يا دكتورة، يعطيك العافية. ونبغي نعرف منك، شوقنا المستمعين والمتابعين أنه كل شيء لازم يكون فيه ابتكار، حتى منع الحمل يدخلون فيه الابتكار، فلو تحكين عن الابتكار الجديد في منع الحمل.
الابتكار الجديد، احنا نتكلم شوية عن الموضوع عشان المرضى وعشان الناس يفهمون أكثر ويكون واضح بالنسبة لهم ليش هاي التقنية مبتكرة. إذا ممكن أعطيكم نبذة عن طرق منع الحمل، الطرق المعتادة طبعا، إما أن الطرق الطبيعية واللي هو القذف الخارجي، الطريقة الثانية اللي هي استخدام العازل سواء كان العازل الرجالي أو النسائي، اللي بعده واللي الناس اعتادوا عليها يا إما إن يأخذون الحبوب أو إن الوحدة تركب اللولب. الشيء الثالث اللي هي الآبار منع الحمل. كل تقنية من هاي التقنيات لها يعني محاسنها ومضارها، وما في تقنية واحدة تناسب الجميع. فعلى تطور العلم وعلى مثل ما قلتي توج، احنا دولة الابتكار ودائما ننظر للشيء الجديد وننظر للشيء اللي يسعد المرضى ويسعد الشخص.
صحيح.
فمنها في تقنية جديدة اللي هي الشريحة اللي نضعها، شريحة منع الحمل اللي نضعها تحت الجلد. اللي يميز هاي التقنية إنها أولاً مريحة جداً، وايد تكون مناسبة بالنسبة للحرمة. يعني تعرفين إحنا كطبيبات نساء يمكن في حريم ما يحبون يجونا، لأن يعني شوية يكون الوضع محرج وقت فحصنا وغيره، بمتابعة مثلاً بعض الأمور ومتابعة اللولب ووضعيته إذا كانت حاطة اللولب. فهاي الشريحة وايد مريحة، وايد كونفينينت مثل ما يقولون، إنها تنحط في الذراع
الذراع؟
نختار الذراع اللي الوحدة، يعني إذا الوحدة كانت تكتب باليمين نختار الذراع الثاني. نختار الذراع اليسار. تنحط بين الكوع والكتف.
أيوة.
في المنطقة الداخلية للذراع. بسيطة جدا، نحط بنج موضعي. ويتم حقن الشريحة تحت الجلد في أقل عن ثانية. كيف؟ الحلو فيها أن
مو بكبيرة
أبدا، حجمها حجم الكبريت.
أيوة.
بالضبط نفس حجم الكبريت إن كان بالعرض ولا بطول، هذا بالضبط نفس حجم الكبريت. التقنية سهلة، ما تأخذ وقت، غير مؤلمة. وممكن أن الحرمة بنفسها تتابع، هي طبعا من تنحط الشريحة ما تتحرك، فهي متى ما تحاتي حطت إيدها طمنة.
أيوة تكون بارزة يعني،
ما تكون باردة، تكون تحت الجلد يعني، هي بس تقدر تلمسها تتأكد يعني، تحسبها أن هي في مكانها. ومن نحطها ما يحتاج يعني تنسى الموضوع لمدة 3 سنوات.
3 سنوات
تكون مريحة بالها لين 3 سنوات أن هذه التقنية الشريحة قايمة بدورها.
تمام، شو آلية عمل الشريحة؟
طبعا أي شيء غير الطرق الطبيعية والعازل معناته أن في هرمون يفرز.
صحيح.
أي تقنية نستخدمها غير الطرق الطبيعية والعازل لازم تشتغل على شيئين. أولا تزيد لزوجة المنطقة النسائية، فهذا بالتالي يأثر على حركة الحيوانات المنوية، يعني ما تتحرك بحرية، فيقلل نسبة حصول الحمل. هذا الشيء. الشيء الثاني البويضة اللي تفرز شهريا يوم الميديا اللي يسمونه أو المنطقة ما تكون حاضنة ومحفزة لتلقيح هذه البويضة، معناته أن إحنا منعنا الحمل.
أيوة.
هذه باللغة البسيطة
يعني هي تشتغل على الهرمونات.
هي نعم في هرمونات. طبعا أنت إذا بندخل في موضوع الهرمونات ما بنخلص، لأن حتى يوم نيل الحبوب نفسها في يعني تشتغل على أكثر من نوع من الهرمونات. في عندك البروجسترون أونلي، في عندك الكومبايند بيل اللي هي الحبوب اللي تكون بس بروجسترون خالص يعني. ولكل وحدة استخدامها ولكل نوع بعد مثل ما قلت لازم أن يكون مناسب لحالة المرأة اللي هي تكون يعني تسعى لمنع الحمل في هذه الفترة.
يعني معناته أنه مو بكل وسيلة تعتبر آمنة وملائمة لكل، يعني مو ما يستوي أن واحدة تقول حق ربيعتها والله أخذت هالوسيلة فأنت خذيها.
بالضبط، ما عندنا شيء واحد مخيط ومفصل للكل.
أيوة.
فلذلك استشارة الطبيبة، وإذا ويكون التاريخ المرضي واضح. يعني أتمنى أن النساء يفهمون أن في الاستشارة إحنا ما نتكلم أنا جايتنج أبا الشريحة أو أبا اللولب، لا أنا جايتنج هذا تاريخ المرضي، هذا اللي صار فيه، هاي العمليات اللي سويتها، هاي الأدوية اللي أنا عليها، هاي الفيتامينات حتى لو كانت لأشياء ثانية، هاي الفيتامينات اللي أنا أخذها، عندنا في العائلة هذه الأمراض المعينة، أو عندنا أشياء وراثية في العائلة هذه. يعني إن هذه الصراحة والوضوح في التاريخ المرضي ضروري جدا عشان الطبيبة يعني تقدم التقنية الأفضل للمرأة.
صحيح، لازم يكون في صراحة ووضوح، ما في داعي إيه
هذه إراوة. حتى لو كانت فيتامينات، لأن بعض الفيتامينات ممكن تتضارب مع نوع من الهرمونات اللي إحنا بنستخدمها في التقنية اللي إحنا على بالنا إنه بتفيدها.
أيوة تمام. ليش 3 سنوات؟ يعني مثلا إذا وحدة غيرت رأيها ورأيها ويبون يحملون قبل تبغى تحمل قبل 3 سنوات، في مجال أن تشل الشريحة قبل 3 سنوات؟
نعم، ما في شيء منه، ومن الدورة اللي عقبها ممكن أن يبتدي التبويض عندها.
سبحان الله. يعني هي الشريحة توقف عملية التبويض؟ لا، ولا
لأن إحنا قلنا شو الشريحة تفرز نوع من الهرمون. الهرمون شو يسوي؟ يخلي المكان المنطقة اللي في الرحم ما تكون حاضنة ومحفزة للحمل مثل ما قلنا. تبطئ حركة الحيوانات المنوية وتبطئ من وتزيد وتقلل نسبة من البويضة يتم تلقيحها،
أو يعني بمعنى أن هي البويضة تكون نوعيتها مو بجيدة.
لا، ما يخص بنوعية البويضة. إحنا نشتغل على الهرمونات وعلى المنطقة عزيزتي.
أيوة.
البويضة تكون بطبيعتها، ولذلك من نخوز الشريحة أو التقنية اللي نستخدمها لمنع الحمل من الدورة اللي بعدها الأمور تبدأ مثل ما كانت.
سبحان الله. نعم شو هل لها يعني اثار جانبيه هاي التقنيه؟
الاثار الجانبيه اللي نعرفها لنا حين من الدراسات اللي تسوت على هذه التقنيه شيئين واضحين. اولا ممكن تستوي في لخبطه في الدوره اول 3 إلى 4 شهور. أيوة. وهذا شيء متوقع مع معظم التقنيات اللي هي غير العزل وال يعني الاسلوب القذف الخارجي. أيوة. والعازل.
أيوة.
اي شيء فيه هرمونات ممكن في البدايه ان تستوي لخبطه في الدوره اول كم من شهر لين ما الجسم يتعود على نسبه الهرمون الجديده.
أيوة.
وهذا شيء بسيط ويكون مؤقت ومن يتعود الجسم تمشي الحياه طبيعيه. يعني هذا احنا نقول ان قد يستوي، مو معناته ان كل مرأة تحطها بتسويها هاي المشكلة. الشيء الثاني بعد اللي بين في الدراسات انه ممكن تكون في زيادة وزن بسيطة.
ايوه
بس احنا نتكلم عن شيء يعني نتكلم عن كيلو وين في السنة.
أيوة. دكتورة اللي بنعرف اكثر بالناس بالذات ان موضوع زيادة الوزن هذا شيء يؤرق الحريم، بس عقب الفاصل فاصل بنكمل زيادة الوزن معي الشريحة. ترينا مستمعينا ومتابعينا، فاصل ونواصل.
الرايح
على
107.4 قصيد فزاع.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبب خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي.
قصيد فزاع
على الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
فاصل 4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام، مازال الحديث مستمر مع دكتورة عليا القاسمي أخصائية أمراض نساء مختصة في جراحة الترميم والتجميل النسائي. مرحبا يا دكتورة. مرحبا يا دكتورة عليا.
يا مرحبتين.
أهلا يا دكتورة. يا دكتورة يعني زعلت الحريم، تبين تزيدين وزنهم يحن يلا بدينا ننزل كيلو.
لا لا لا، في الخبر حلو. زيادة الوزن مع الشريحة وايد أقل عن الزيادة اللي ممكن الوحدة تمر بها إذا تاخذ حبوب منع الحمل أو حاطة اللولب الهرموني. يعني يتكلم أنا عن زيادة وزن يعني كيلو وين بالكثير في السنة، اللي هي ممكن لو شوية مثل ما يقولون يعني زادت في أكلها أو النشويات ولا الحلويات ممكن أن نزيدها. فإذا الوحدة محافظة على يعني الأكل الصحي، تمارس نوع من الرياضات، هذا مو بشيء يتحاسي أبدا. صح. بالعكس. صح. بتكون مريحة بالها على الآخر. بس طبعا إحنا مواجبنا أن تكون المريضة على علم بالأشياء اللي ممكن تصير بعد وضع هذه الشريحة.
إن هي زيادة هو فعلا كيلوين في سنة ولا شيء، مقارنة أن الوحدة ممكن تأكلها وجبة تزيد كيلو في أسبوع.
البرجر هالأيام كفاية تزيدك 4 كيلو في اليوم.
صح بكل سهولة يعني. دكتورة يعني إذا بنتكلم بشكل عام عن موانع أو وسائل منع الحمل، في رأيك شو أكثر وسيلة تعتبر أول شيء هاي الشريحة؟ هل هي يعني كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى يعني، بس نحن ناخذ بالأسباب، هل تعتبر الوسيلة آمنة 100%؟ لأن مرات تسمعين حريم تقول لك والله أنا أخذ حبوب وحملت، أنا مركبة لولب وحملت.
نعم. هني هي تي أهمية التقييم. يعني يوم تيني بنت صغيرة في السن، يعني خلنا نقول في العشرينات، وتقول لي دكتورة أبركب لولب، أنا يحتاج أخذ بين الاعتبار كل العوامل الثانية إذا أن هذا اللولب بيناسبها ولا لا. وحدة في العشرينات أو أول الثلاثينات مبايضها في قمة نشاطها، ممكن أتوقع أنها تحمل على اللولب.
أيوة.
يعني في أمور لها حسبة معينة. اللي تأخذ حبوب، الحبوب محتاجة تطلب التزام. يعني أخذها هذا اليوم في هذا الوقت، لازم ألتزم أني كل يوم أخذها بهذا الوقت. ولو نسيت حبة أو انشغلت لأي سبب من الأسباب، ساعات الوحدة ما تعرف شو تسوي، هل تأخذ حبتين؟ هل تأخذ حبة؟ هل إن لا خلاص ما تكمل؟ تعرفين الوحدة تتم أصلا، ولذلك اللي على الحبوب وايد على أعصابهم. بس ساعات تكون الحبوب هي الحل الأمثل لهذه المرأة بالذات. فالشريحة مثل ما قلت لك تريح بال الوحدة، من تحطها ما يحتاج تحاتي الحمل لمدة 3 سنوات. نسبة الحمل حتى مع أي تقنية ما في 100%.
صحيح
ما في 100%. حتى بالعازل اللي قلت هو أكثر شيء آمن، ما في 100%. 100% يمنع الانتقال أو العدوى الأمراض الجنسية، ولكن مش 100% يمنع الحمل. في هذه الفاصلة 1% اللي دائما موجودة،
تم على طول في فرصة لحدوث الحمل.
نعم. ولذلك التقييم واختيار التقنية الأنسب للمرأة، هذا هني دور الطبيبة.
نعم تمام. دكتورة أنا أحد الدكاترة قال لي أن حبوب منع الحمل عقب العمر 35 سنة تعرض الوحدة لحدوث سرطانات، هل هذا الكلام صحيح؟
ما أتفق 100% مع هذا الكلام. كل تقنية لها خلنا نقول مدة صلاحية أو مدة بعدها يجب الانقطاع أو تغيير التقنية. فحبوب منع الحمل المفروض الوحدة ما تكون عليها أكثر عن 5 سنوات، عقبها لازم تاخذ فترة، يعني لازم يكون في فترة انقطاع قبل أنها ترد مرة ثانية تعاود تاخذ الحبوب أو أي تقنية أخرى. نفس الشيء باللولب. اللولب على حسب نوعه يتراوح بين الثلاث والخمس سنوات، عقبها يجب تغييره، ووقت تغييره لازم يكون في فترة يعني إذا كلمة نقاها صحيحة هني ولا لا، بس إن لازم
فاصل تأخذ فاصل اليوم كله فاصل
هذا تتم الوحدة على أعصابها الصراحة.
صح.
وهني بقدر أقارن هاي الأمور بالشريحة. الحلو في الشريحة إن ممكن الجلسة اللي هي بعد 3 سنوات اللي تم إزالة الشريحة القديمة، ممكن في نفس الجلسة وضع الشريحة اللي جديدة فيها.
يعني كأنك تبدل تاير سيارة يعني في نفس الوقت.
أي يعني مو تاير سيارة، لا لا لا، يعني مثل أكسسوري.
لأن تعرفي نفس الوقت يعني تشل شريحة تحط الشريحة الثانية.
هي بس أحب بعد أوضح هني الهرمون اللي في الشريحة يأخذ له 4 أيام عشان يفعل.
أيوة.
ولذلك احنا دائما ننصح ونفضل وضع الشريحة في اول ايام الدورة، لان ايام الدورة بتغطي لي هذه الفترة.
صحيح.
ولكن هذا ما يمنع وضع الشريحة في اي يوم من الشهر.
أيوة.
مع مراعاة انه يوم نحط الشريحة نعطي الحرمة حبوب منع حمل معينة لمدة 5 أيام لتغطية الفترة هذه حتى يتم تفعيل الهرمونات اللي في الشريحة.
نعم دكتورة، في سؤال يجينا من الأخت عليا تقول ممكن تسألين الدكتورة عن مضار الربط؟
مضار الربط؟
هي.
الربط يعتبر منع حمل مؤبد.
والربط عبارة عن شو؟ ربط عنق الرحم ولا ربط الرحم ولا ربط شو؟
يتهيأ لي هذا السؤال محتاج توضيح من الأخت عليا.
عليا قولي لي ربط شو والربط لمنو؟
إذا الربط أنا بجاوب أنا باخذ أنه على أساس لمنع الحمل. ربط الأنابيب، إحنا عندنا بين الرحم والمبايض اللي هو أنبوب الفالوب.
فالوب هي.
عندنا من الصوبين لكل يربط بين الرحم والمبيض اليمين والرحم والمبيض اليسار. فأحد تقنيات منع الحمل، بس هذه اللي هي تعتبر مؤبد يعني أبدية يعني ما لها رجعة. يتم بتقنيات بتقنية معينة، وحاليا احنا هالأيام نسويها طبعا بالمنبار. يتم ربط الأنابيب هذه، إما يكون عن طريق كليب ضاغطة يعني مثل مقبض ضاغ، أو يتم قصها.
أيوة. ليش؟
تقنيات عديدة لربط الأنابيب هذه، ولكن ما تي الوحدة قبل كم سنة تقول والله ردوها أنا بحمل.
ليش يا عليا تسألين هالسؤال يا عليا؟ يعني حتى شيء هذا حتى دينيا حرام.
هذا أختي تعرفين هذا أصلا إحنا ما نسويه إلا إذا كان الحمل يؤثر على حياة
في خطورة المرأة.
وفي إجراءات معينة واضعتنها الجهات الصحية عندنا في الدولة، يعني مو بأي واحد يسويها، يعني في إجراء معين وتصريحات معينة لازم نحن كأطباء نحصل عليها عشان نقدم عشان نقدر نقدم هاي التقنية للمرأة، ولكنها تقنية بلا رجعة، يعني ما في ما تقول الوحدة بغير رأي عقب كم من سنة، يعني إحنا ما تستوي أصلا، لا يتم اعتمادها إلا في حال كانت كان الحمل يهدد حياة المرأة.
هي عليا تكتب لنا تقول أنا يعني أسألها السؤال سب إذا كانت الحرمة تعبانة وأنها الحمل ممكن يضر بصحتها.
تقدم في إجراء معين الطبيبة اللي تتابع وياها أكيد على علم بالإجراء اللي واضعت لنا هيئة الصحة في دبي أو وزارة الصحة على المستوى الاتحادي. تمشي بالإجراء، وإذا يعني في المستندات اللي فعلا تبين أن الحمل ممكن يأثر على حياة المرأة فالاستشاريين والأخصائيين اللي في اللجنة اللي ينظرون لهذا الطلب أكيد يأخذونه بعين الاعتبار.
تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتورة علي، والله يوفقك إن شاء الله في هذا الابتكار الجديد، وإن شاء الله قريب نسمع ونشوف أن الحريم صار عندهم إقبال على هذه التقنية الحديثة لأن يفتكون من صدعة الرأس والمحاتة.
إن شاء الله الله يجعلنا إن شاء الله نفيد الجميع.
إن شاء الله، يومك سعيد دكتورة، ونحن شكرين لك جزيل الشكر وجودك ويانا في الرايح.
مشكورين.
العافية دكتور، يعطيك العافية في أمان الله. إذا مستمعينا اللي حابة تمنع الحمل تصير تحط الشريحة وهي والخير رباعة. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا منك.
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
في خذ الشور منعت الحمل بس يبتوا عيال قبل لا تمنعوا الحمل. كيف نرقد الياهل في حجرة بروحها؟ تبون تعرفون، أول شيء تعطونا كوب حليب دافي قبل لا يرقد. ليش؟ لأن هذا الكوب كوب الحليب يعني ما بيخليه يشعر بالشبع، يعني ما بيكون يعان فما بينش في الليل. هذا بالنسبة للطفل اللي إن توى بنفصله من عند أمه برقده في حجرة بروحه. فيقولون حرصي إن الطفل ياخذ قيلولة في غرفته أسه بيتعود على الرقاد في الحجرة، يعني في النهار يوم بيرقد أو بياخذ قيلولته رقديه في حجرته، مو بتودينا عندك في الحجرة وتين في الليل بين تتعقين روحه، لا خليه يرقد في حجرته بالنهار أسه بيتعود على أجواء هاي الحجرة. حطي له روتين ثابت لوقت الرقاد من حيث إن تقليل وتخفيف الإضاءة، ممارسة أنشطة هادية، تقولي له قصص قبل النوم، تدليك راس الطفل بهدوء، هاي الأشياء تحاول أو تساعد أنه يرقد. ويقولون حاولوا أنكم ما تقعون في خطأ أنكم تعتمدون على عنصر الحركة عسب تخلين الطفل يرقد، لأن نحن نقول شو بين هد حيلة طول النهار خلى يعني يلعب ويركض عقب بيرقد في الليل، فالابتعاد عن هاي عن هذا الشيء. تدفية الطفل جيدا بالذات في الجو البارد عسب ما ينشف الليل وهو بردان، وطبعا هذا الشيء بيخرب رقاده، أول شيء ما بيرد يرقد في حجرته لأنه بيكون يعني متروع أنه يرقد بروحه. آخر شيء إحساس الطفل بالأمان، أن أنا ينبك تراني، يعني أنا ما بخليك لين ما يرقد ولين ما يتعود أنه يرقد بروحه في حجرته بدون خوف أو قلق. وممكن يقولوا لكم أنه ممكن البقاء حول السرير الطفل في البداية حتى يعتاد على النوم، ثم تختفين تدريجيا من الحجرة لين ما يحس أنه خلاص قادر يتأقلم أنه يكون بروحه. تحديد وقت الرقاد جدا مهم كل ليلة. وبالنسبة للأطفال يقال أن أخير أو أنسب وقت لرقاد الطفل هو ما بين من الساعة 7 لين بالكثير الساعة 9، وقبل هاي الساعة تكون في ساعة هدوء ما فيها تلفزيون، ما فيها آيباد، ما فيها لعب، ما فيها استماع لأصوات عالية. وآخر شيء الأم تكون حريصة أن هي تسير حجرة الطفل تطمن عليه بين وقت لآخر. أسب سبحان الله رفس اللحاف تردت لحفة مرة ثانية، إذا كان نشتي فجأة تتأكد أو تردت رقدة مرة ثانية. وبالتالي الطفل يعني مع الوقت بيتعود تدريجيا أنه يكون في حجرته راقد بأمان. مستمعينا كانت هذه فقرتنا خذ الشور، نتمنى الجميع يعني أن يتبع هاي الخطوات، والله يحفظ جميع عيالنا يا رب عيال المسلمين، و خذوا الخطوات واتبعوها. وما أعرف إن شاء الله اليوم أنا أعتقد كل فقراتنا اللي تكلمنا فيها كان فيها جدا مفاتيح مهمة للحفاظ والعيش في حياة ما بنقول مثالية ولكن أشبه للمثالية إذا حاولنا تطبيقها بكل سهولة وأريحية. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل فقرتنا الأخيرة، فكونوا ويانا على الهواء.
الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
من يحمله ويطيجه فرق الخل النصاح، من يصبر عن صديجه وعظ الركاب اصحاح.
فراخ الهوى الأولى.
صدق إماراتية. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4.
العياي.
أحب أعرفكم اليوم عن ضلعين من أضلع السفينة، وهن شلمان وعطفة، وجمعهن شلامين وعطف، وحد يسميهن ربط لأنهن يربطن المحمل كامل ما يتحرك. والشلمان ضلعين متجابلين في السفينة، واحد يسار وواحد يمين، بينهن فراغ يمر منه الماء في الودرة. والعطفة ضلعين متجابلين تربط بينهن قاعدة فيها فتحتين يمر منهن الماء.
العياي.
اسمع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد تحية بكل مستمعينا. خلنا نشوف حركة الشوارع.
حول دربك
مستمعينا الكرام، الأخوة السائقين والأخوات السائقات، نشوف حين حركة الشوارع أو حركة السير في جوجل ماب أو خريطة جوجل عفوا، نشوف أن هنا في هذا أي شارع، شارع الخيل الأول، شارع الخيل الأول في كثافة مركبات. إذا كنتوا سارين صوب البرشة فغيروا دربكم لشارع الأصايل، هو الشارع البديل للخيل الأول، ورافقتكم السلامة. نشوف لكم شارع الشيخ زايد شو الحركة فيه، لأن حين أنا ما أشوف أي خط أحمر في شارع الشيخ زايد، فعلا ما في شيء أحمر لينا حين. فإن شاء الله دروبكم سالكة وين ما كنتوا مستمعين الكرام، ورافقتكم السلامة.
حول دربك.
وصلنا لفقرتنا الأخيرة مستمعين، خلنا نعرف شو هي.
تدري أنه
سوري عفوا سيدي ضربة ضغط. كشفت دراسة مستمعينا الحديثة، دراسة نفسية، أن المخ مسؤول عن ظاهرة هوس التسوق عند الحريم، أو ما يعرف بحمى الشراء اللي تصيب البعض أو بالذات بعض النساء. وأظهرت الدراسة اللي أجرها معهد الدراسات البريطانية في العاصمة تشيكيا براغ، أن حمى الشراء تكثر عند الحريم عبر تفاعلات في 3 مراكز بالدماغ ينتج عنها قرار عملية الشراء. حسب هاي الدراسة مستمعينا، أن الخطوة الأولى هو عندما يقع البصر على السلعة المثيرة للاهتمام واللي تبغي الوحدة تشتريها، يبدأ المركز هني اللي يحدد ذلك بإفراز مادة كيميائية تسمى دوبامين، هي المسؤولة عن لفت الانتباه. ثم يقوم مركز آخر يسمى إنسولا بمعرفة السعر وقيمته المرتفعة التي ممكن ما تناسب الإمكانيات المادية، لتبدأ معركة صامتة في الدماغ بين القلق والرغبة في الشراء. وعندها يتدخل مركز ثالث في المخ ليقدم الحلول الوسطى عبر طرح معادلة متوازنة ومناسبة بين المركزين الأول والثاني، لتتم عقبها عملية الشراء. يعني الثالث يحسم الموقف تماما. يرى المختصون مستمعينا ومتابعينا الإنستغراميين أن هوس الشراء مرض يصيب الحريم أكثر من الريايل، وهو مرض أو هوس ما يقل خطورة عن إدمان المخدرات. تخيلوا النساء المهووسات بالشراء حالة تحصى بأكثر من نص سكان العالم، وهذا الهوس يساعد النساء المصابات على التخلص من المشاكل والمشاعر المؤلمة والأفكار الغير مرغوبة اللي تلح عليها. يعني في شيء يحلح عليها يصير تبغى تتسوق. واستغل طبعا منو اللي مستفيد، يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني الناس الحريم المكبوتات اللي عندهم نقص وكبت وكل شيء، يعني طلعون حارتهم في السوق، فالمروجين والبائعين يستغلون هذا الشيء عن طريق الحملات الترويجية والتجارية، فهي تخدم الناس المرضى بمرض التسوق. وطبعا يفتنون الحريم بالأشياء المغرية والعروض، يعني نص السعر واللي اشتري واحد بتحصل اثنين وإلى آخره، وانتو تعرفون. المهم علماء النفس يقولون أن انسياق المرأة لعملية الشراء بسببه الجوع العاطفي اللي ينتج عن إهمال الزوج لزوجته وانشغاله عنها. هالشي يدفعها أن هي تسير السوق وتشتري يمكن أشياء اللي ترغبها، يعني اللي ما له داعي واللي له داعي، واللي ما له داعي يكون أكثر، لأنها تكون تبغي تمتلك أشياء كثيرة. فعلماء آخرون يقولون أن إهمال الزوج للمرأة يدفعها عن البحث لحل لتثأر من خلاله لشخصها وكرامتها، فتعتمد يعني بالذات إذا هي غير موظفة فمنو الممول الزوج، فتأخذ بيزات رايلها وتسير السوق وتصرف هاي البيزات، إن هي تحس إن هي تروي غليلها، يعني مثل ما يقولون تتفشش يعني من خلال جيبها الخاص عادة، يعني خاصة إذا كان ظروفها ما تساعد، ظروف المالية غير يعني إنه ما عنده رفاهية في الحياة. في دكتورة سمية دورة مستشارة علم الاجتماع تقول الرجل بعد الزواج يشعر بأن ليس مضطرا للإسراف، بينما تشعر المرأة أن من أولوياتها الاستمرار في الإنفاق على نفسها وعلى مظهرها عسى بتحافظ على صورتها الجميلة في عين زوجها. ومن هنا تشوف المرأة أن التسوق وسيلتها للاحتفاظ بقلب الزوج. يعني هاي نظرتها إيجابية. دكتورة سمية أشكرت نظرتها إيجابية أن الحرمة تسوقت الشارع سبتم جميلة في عين زوجها. أما التشيكيين في براك قالوا أن الحرمة تشتري عسب تنتقم من رأيها. أنتم مع أي القرارات أو مع أي الاختيارات؟ في أيضا باحثة اجتماعية تقول التسوق ضرورة لا غنى عنها للنساء والرجال على حد سواء، كل منهم له احتياجاته الخاصة اللي يستطيع من خلالها يحدد الأشياء اللي يبغيها والأشياء المهمة في حياتك. كانت هاي دراستنا. أنا أتمنى نحن الحريم نشتري أو نتسوق لغرض التجمل للأزواج وليس بغرض الانتقام من الأزواج. يومكم سعيد مستمعينا الكرام، خالي من الخلافات الزوجية، مليء بالسعادة الأبدية. باكر إذا الله راد لقاءنا يتجدد وياكم في الرايح. باكر عندنا حلقة أو فقرة وهيلة البيوت، فما زلنا مستمرين في مواضيعنا الأسرية في مان الله.
الرايح